بعض العلماء والدعاة يقول أن التباعد بين المصلين بدعة، لأنه قد وجد الطاعون قديما ولم يتباعدوا، ومنهم من يقول أن الصلاة لا تصح مع هذا التباعد، وتعتبر فرادى كصلاة المنفرد خلف الصف، فما جوابكم عن هذا؟ أحسن الله إليكم.
كلام بعض الدعاة أو العلماء أنه كان يوجد طاعون قديما أو أوبئة ولم يتباعدوا في الصلاة، نقول: من قال لك أنهم لم يتباعدوا أو أنهم تركوا صلاة الجماعة؟ من قال لك ذلك؟ وأين الدليل على أنهم لم يتباعدوا في الصلاة؟ هذا أولا. الثاني: هل وجد عندهم المقتضى للتباعد الحاصل في زماننا من التقدم في العلوم الطبية وتمييز الفيروسات أو تمييز الفيروس والوباء ونوعه وطريقة انتشاره وكيف تحصل العدوى وذروة انتشار الوباء؟ فالأطباء والمتخصصون في زماننا بيّنوا أن التباعد مهم حتى تحصل الوقاية بإذن الله والسلامة من الوباء وعدم انتشاره. ومما قالوا قول بعضهم أن هذا التباعد أمر محدث، والجواب أن القيام بما تستطيع أو المقدور به شرعا ليس ببدعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وقال العلماء يؤخذ منه، أي من هذا الحديث، أن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة. انتهى من جامع العلوم والحكم، صفحة 123 و128 طبعة دار المنار. فإذن الإنسان يقوم بما يستطيع من أمور الطاعات والعبادات وغير ذلك. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. فعمران بن حصين رضي الله عنه كانت به بواسير، والبواسير معروفة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، لأن الإنسان إذا كان عنده بواسير قد لا يستطيع أن يصلي قائما. قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا بد أن يترك ركن من أركان الصلاة، فركن القيام قد لا يستطيع القيام، وربما لا يستطيع أن يصلي قاعدا فيصلي على جنب، وهكذا. وهذا له نظائر كثيرة جدا. فمن فقد الماء تيمم، ومن فقد الماء والتيمم فهو فاقد الطهورين. وفي كفارة اليمين يطعم 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام إلى آخره. وقال بعض العلماء: إذا كان الشارع الحكيم أباح ترك ركن من أركان الصلاة من أجل العذر المعتبر كالصلاة قاعدة لمن عجز عن الصلاة قائما في صلاة الفريضة، عجزا عن القيام أو منعا من اشتداد المرض، فترك تسوية الصفوف مع بقاء إقامتها أو لا مراعاة لقصد الشارع الحكيم في اجتماع المسلمين في الصفوف مع الأخذ بالأسباب في التباعد وقت انتشار الأوبئة ما أمكن. انتهى كلامهم. ثم كلام عجيب أن يقال أن هذا أمر محدث. إذا كان إنسان معذورا أو دعت ضرورة لهذا التباعد أو وجود فجوات، كيف تقول أنه محدث وبدعة أو مبتدع؟ قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام في الجزء الأول صفحة 50 في تعريف البدعة، قال: فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن البدعة ماذا؟ عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. فهل هذا العذر الطارئ يعتبر من البدعة وفيها المبالغة في التعبد؟ هذا شيء عجيب حقيقة، ليس في هذا الكلام. أما قول بعضهم أن الصلاة باطلة لوجود التباعد بين المصلين، واستدلوا بحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الجواب: التباعد بين المصلين إذا تباعد المصلون ووقفوا في صف أو صفوف بينهم تباعد أو فجوات، ليس هذا من صلاة المنفرد خلف الصف، ليس هذا من صلاة المنفرد خلف الصف. وجماهير العلماء على أن تسوية الصف أو الاصطفاف سنة، على اختلاف بينهم، سنة مستحبة أو مؤكدة، لكنها سنة عند الجمهور وليست بواجبة كما تقدم. حتى على القول بوجوب تسوية الصف فإنها لا تبطل الصلاة بتركه، وإذا كان لعذر يجوز التباعد كما تقدم في الجواب السابق. أما صلاة المنفرد خلف الصف ليست من هذا الباب، غاية ما في الأمر أن الرجل صلى لوحده خلف الصف، يعني الصف فيه عدد من المصلين، فكيف نقول أن الصف الذي فيه فجوات مثل صلاة المنفرد خلف الصف؟ وأما حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا الحديث جاء من حديث علي بن شيبان قال: ورأى رجلا يصلي خلف الصف، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف حتى انصرف الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، لا صلاة لرجل فرد خلف الصف. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند المدنيين، وابن ماجه وابن حبان. ولا صلاة لا هنا نافية، فيحتمل أن تكون لا نافية، يعني لا صحة لصلاة المنفرد خلف الصف، ويحتمل أن تكون لا نافية أي لا صلاة تامة أي كاملة. ولهذا يعني تنازع العلماء في معنى الحديث، وإن كان في صحته صحة الحديث بعض النزاع، فقد صححه أو حسنه بعض العلماء، وفيه من تكلم في صحته. فالعلماء تنازعوا في صلاة المنفرد خلف الصف على ثلاثة أقوال: الأول لا تصح صلاته، وهو مذهب أحمد وإسحاق والنخعي وابن المنذر، واستدلوا بالحديث السابق لا صلاة لمنفرد خلف الصف، واستدلوا بحديث وابصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قالوا: لولا أن الصلاة باطلة لما أمره أن يعيد الصلاة. إذن القول الأول يرى أن الصلاة لا تصح، صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح لحديث لا صلاة المنفرد خلف الصف، حديث علي بن شيبان وحديث وابصة لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. القول الثاني: صلاته صحيحة ويكره لغير عذر، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي، وقد حملوا الحديث على نفي الكمال، كمال الصلاة، وليس معناه البطلان، لحديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. والحديث أخرجه البخاري. قالوا: لو كانت الصلاة باطلة لأمره بإعادة الصلاة. وأجابوا عن حديث وابص بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. أجابوا عن هذا الحديث، قالوا: أمرهم صلى الله عليه وسلم إياهم بإعادة الصلاة ليس لبطلانها، وإنما لمخالفة الأولى، ليحافظوا على ملء الصفوف، وليشعرهم صلى الله عليه وسلم بأهمية ذلك. هذا رأي الجمهور، وبعض الأئمة أخذ بظاهر الحديث وقال ببطلان صلاة هذا المنفرد، ويؤيده حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والجمهور أوله، يعني أول هذا الحديث، بلا صلاة كاملة. انتهى من مسند الشافعي في الجزء الأول صفحة 107. إذن القول الثاني يرى أن الصلاة صحيحة ويكره يعني صلاة المنفرد لغير عذر. والقول الثالث: إذا انفرد لعذر صحت صلاته وإلا بطلت، وهو قول الحسن البصري وقول عند الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وحجتهم أدلة القول الثاني. لكن قالوا: نفي الصحة لا يكون إلا بفعل محرم أو ترك واجب، والقاعدة لا واجب مع العجز. فأنت ترى كيف تنازع الأئمة في معنى الحديث لا صلاة المنفرد من خلف الصف، وكيف اختلفوا في المسألة. فمسألة صلاة المنفرد خلف الصف ليست كمسألة الصفوف التي بها فجوات. وقد تنازع العلماء: هل المنفرد الذي خلف الصف يجذب رجلا من الصف الذي أمامه؟ قال به بعض العلماء كابن حزم، ومنع من ذلك جمع من أهل العلم كأبي حنيفة وشيخ الإسلام، وقالوا أن هذا يؤدي إلى قطع الصف والخلل فيه، فلا يجوز له أن يقطع صفا ليصلح صفه أو يصلح صلاته. والله تعالى أعلم.